مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هو أول الأئمة الاثني عشر الذين أقامهم رسول الله صلى الله عليه وآله أوصياء من بعده وأمناء على تبليغ رسالته وإشاعة مبادئه وأخلاقه وآدابه. وطبعا النبي أقام هؤلاء الأئمة في نصوص نبوية واضحة متواترة وتزخر بها بطون الكتب، كتب الحديث وغير ذلك. منها مثلا ما رواه جابر بن سمرة، غير جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، ويكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. طبعا هذا يروي صحيح مسلم وأبو داود والترمذي وغير ذلك. فأول هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم هو الإمام أمير المؤمنين رائد العدالة الاجتماعية في دنيا الإسلام، أخ النبي وأبو سبطيه وباب مدينة علمه ووصيه وخليفته من بعده، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى. وهذا الحديث بالذات وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، ولكنك وصي ووزير. لا يراد منه فقط مسألة استخلاف النبي لعلي بن أبي طالب، أهم من ذلك الكلام في المنزلة، الموقع، الصلة وعمق هذه الصلة. طبعا في كل الغزوات والحروب 84 التي قادها رسول الله، مواجهات، غزوات، حروب، كان في مقدمة المقاتلين وفي طليعة المضحين هو الإمام علي بن أبي طالب، إلا حالة واحدة وهي غزوة تبوك، كان الإمام علي أرمد العين فلم يصحبه رسول الله. ورغم ذلك تبع الإمام علي النبي وهو بتلك الحالة، لأنه تحركت بعض العناصر التي لا تخاف الله ولا تملك الوجدان، فسرت ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله أبقاه بالمدينة مثلا من باب الحرص على سلامة الإمام علي. زين، في حين 83 غزوة اشترك بها أمير المؤمنين، هذا ما اعترى النبي هذا التفكير إلا هالمرة، لكن خب على كل إن يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. غرضي أن هؤلاء شككوا في الأمر ولم يعتبروا الأمر كظاهره، بلغ ذلك الإمام علي تبع رسول الله. لما وصل إلى النبي، النبي شاهد عليا، شاهد الإمام علي بتلك الحالة، فقال له: يا علي، ما الذي دعاك إلى اللحاق بي؟ أما تعلم بأنك مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، ولكنك وصي ووزير. يعني يريد يبين النبي موقع الإمام علي منه، بأنهما شخصان في روح واحدة، أو روح واحدة في جسدين. لذلك يعطيه النبي بهذا الدليل هذه المنزلة، يبين قيمة علي من النبي صلى الله عليه وآله. وأوضح النبي شخصية علي للملأ في الوهلة الأولى في مكة، لما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله استعداد علي لشغل هذا الموقع. جمع النبي كل أقاربه ومن يمت له بأي صلة، أطعمهم 3 أيام وهو ينادي: من يؤازرني؟ ذاك اليوم الإمام علي في بواكير صباه بالسنة 11 من عمره، وهذا السن بعد لا يزال سن، نعم، سن الطفولة أو سن الصبا، وفي هؤلاء من عمره يتجاوز 50 و40 وربما أكثر. يصيح النبي: من يؤازرني؟ فما أجابه أحد إلا هذا الفتى. 3 مرات يقول: أنا يا رسول الله. فيقول النبي: أجلس. يعيد النبي الكلام من باب إلقاء الحجة والتأكيد. هاي يوم نزول هذه الآية بمكة: وأنذر عشيرتك الأقربين، وتعج بهذا المعنى كتب التفسير. راجع، يمكن مراجعة تفسير هاي الآية في كتب الجمهور وغيرها. وأشار النبي في أكثر من مناسبة إلى عمق الصلة بينه وبين الإمام أمير المؤمنين، كما أكد في أكثر من مناسبة قيمة علي من القرآن، وقيمة علي في نفسه صلى الله عليه وآله. مثلا شوف، يوم من الأيام وفد أعرابي، وهو شيخ من شيوخ القبائل أو شيوخ الأحياء، اسمه مالك بن نويرة، جاء للنبي وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وآله، والنبي جالس وحوله أصحابه. بعد ما أسلم بارك النبي له إسلامه، أخذ يسأل من النبي أحكام الإسلام، تشريعات الإسلام، حلال الإسلام، حرام الإسلام، لأن هذا جديد عهد وذكي ورجل بدوي، وغالبا البدوي على الفطرة. فبعد ما أخذ من النبي أحكام الإسلام، تشريعات الإسلام، العبادات، الإيقاعات، كذا كذا، شنو قال له النبي؟ قال له النبي: يا مالك، ملاك كل ذلك أن توالي وصيي هذا. وأشار النبي بإصبعه إلى الإمام علي بن أبي طالب. فهذا الرجل لما سمع ذلك من النبي، قلت لك هذا بدوي على الفطرة، نهض وجاء إلى الإمام علي، قبل جبهته وصاح بصوت عال: اشهد علي يا رسول الله إني قد واليت هذا. فعلا الرجل تحمل بعد ذلك مآسي وآلام في سبيل، يعني ثمن كلمته هذه في الواقع. فشي قل للنبي: ملاك ذلك أن توالي ولي هذا، وصي هذا. وفي موقع آخر يبين النبي عظمة الإمام علي وموقع من القرآن، حيث يروي أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده من أصحابه، ثم يذكر بعضهم بالاسم، منهم أبو بكر ومنهم عمر، فتغشاه الوحي، كأن النبي لما ينتاب الوحي مثل واحد مثلا مغمى عليها ونايم، فظنوا أن النبي أصابه شيء. بعد ذلك استعاد النبي وضعه. يقول أبو سعيد: قلنا يا رسول الله أصابك شيء؟ قال: لا، ولكن جاءني الوحي بهذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا أحصيناه يقولوا له للنبي: يا رسول الله، ما هذا الذي أحصى الله فيه كل شيء، اللي يوصف القرآن وكل شيء أحصيناه، أهو القرآن؟ فقال النبي: لا. فقلنا: أهو الإنجيل؟ قال: لا. أهو التوراة؟ قال: لا. بهالأثناء أقبل علي بن أبي طالب، فالتفت النبي إلى أبي بكر وعمر وقال: انظرا إلى هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين، قال: إنه علي يا رسول الله. قال: إن هذا هو الكتاب المبين الذي أحصى الله فيه علم ما كان وما يكون. وأروي لكم حديثا في هذا الإطار عن أمير المؤمنين وموقعه من الكتاب ومن النبي من القرآن. شوف، لاحظ هذا الحديث، طبعا يروي الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء عن ابن مسعود أنه قال، الكلام الابن مسعود يروي الحافظ أبو نعيم، قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، وكل حرف له ظهر وباطن، وإن عليا عنده من الظاهر والباطن. لهذا أحد الأدباء خاطب الإمام علي: أنت الكتاب تشابهت أسماؤه، فارتاب في تأويله العلماء. لهذا الإمام علي خاطب الجيش المتمرد عليه يوم صفين، قال لهم هذا لما حملوا القرآن، قال لهم: هذا كتاب الله، ولكن هذا كتاب الله الصامت، وأنا كتاب الله الناطق. يقول ابن سينا الحكيم في كتابه العلم اللدني معقبا على قول الإمام علي: علمني رسول الله ألف باب من العلم، يقول: بأننا لو أردنا أن نأخذ ذلك بشكل طبيعي لاحتاج إلى زمن طويل يتجاوز المئات من السنين، إذ لا يمكن ذلك إلا أن يكون علما لدنيا ساقه إليه رسول الله، فهو من النبي، فعلي هو النبي والنبي هو علي، وهما روح واحدة في جسدين. نسأل الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولايته وفي الآخرة شفاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.